بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. دلت النصوص الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه، لأن تسأل الله كل ما تحتاج إليه، هذا من العبودية، من العبودية الدعاء والسؤال والاستغاثة والاستعانة، كل هذه من أنواع العبودية لله عز وجل. ومن كمال العبودية ألا تسأل الناس شيئا، وإنما تحصر سؤالك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر لك ما تسأله. وأما المخلوق فهو وإن سألته وجاز لك ذلك، فإن هذا فيه ذلة للمخلوق، فيه ذلة للمخلوق. وأيضا المخلوق يكره أن تسأله، أما الله جل وعلا فإنه يفرح إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب. علق أمورك بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان صغيرا وقتها: يا غلام، إني أعلمك كلمة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. ومر بكم حديث أن الرجل لو ذهب إلى الجبل جاء بحزمة من حطب باعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فمهما أمكن أنك تستغني عن سؤال الناس فإنك تفعل ذلك، وهو أعز لك. كونك تحترف تحمل على رأسك بالأجرة خير لك من تسأل الناس، وأعز لك أن تسأل الناس. نعم.
وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع.
نعم.
كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
فإذا فرغت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا. إذا فرغت من أشغالك وأعمالك فانصب للعبادة لربك، الصلاة وذكر الله عز وجل، اشغل فراغك بطاعة الله عز وجل، انصب يعني اتعب في ذلك، خير لك تجده عند الله سبحانه وتعالى، اشغل فراغك في ذلك. كثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة، ويقولون نقتل الوقت، إن عندنا فراغ ماذا نصنع به، وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب، وأن المسلم يستغل وقته لآخرته، فليس عند المسلم فراغ أبدا، المسلم ليس عنده فراغ، يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا محل الشاهد، وإلى ربك أي لا إلى غيره، الذي يفيد الحصر، إلى ربك وحده فارغب، ارغب فيما عند الله، واسأل ما عند الله، واطلب ما عند الله، كل ما ترغب من الأمور اطلبه من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الحصر، وإلى ربك فارغب أي لا ترغب إلى غيره. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، إذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك، كيف تسأل غيره؟ اسأل الله سبحانه وتعالى، واستغني به عن غيره. توجيه لابن عباس ولغيره، لأن يوجهوا سؤالهم إلى الله سبحانه. نعم.
وإذا استعنت فاستعن بالله.
وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك على تحصيل شيء، يعينك على تحصيل شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس بذلك فيما يقدرون عليه، ولكن الاستغناء عنهم أحسن، الاستغناء عن الاستعانة بالمخلوقين والاستعانة بالله هذا أحسن. نعم.
ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن
فابتغوا عند الله، نعم،
لأن تقديم الظرف، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله.
الخليل عليه السلام قال لقومه: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، قدم عند الله على المفعول ابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه
الظرف كلمة عند لظرف مكان. نعم.
كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله.
نعم.
وقد قال تعالى:
هذا أتم في التوحيد، لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، هذا أتم في التوحيد، وابتغاء الرزق عند غيره وإن كان جائزا لكنه ينقص التوحيد. نعم.
وقد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله.
والإنسان ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اسألوا الله من فضله، وجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه. ولا تتمنى ما عند الآخرين إن يكون لك مثل فلان ويكون لك، بل اطلب من الله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلان وهو قريب مجيب سبحانه. نعم.
وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه.
نعم. الإنسان لا شك أنه بحاجة، فقير، الإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الإنسان فقير مهما كان فهو فقير وبحاجة إلى من يعين، مهما كان الإنسان فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة. ولكن يوجه استعانته بالله سبحانه وتعالى، فإنه نعم المعين، ولا يلتفت إلى الناس، يكون في هذا نقص في توحيده، ويكون في ذلة أيضا. الإنسان بحاجة إلى تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره، أن يكون هذا بينك وبين الله، تسأل الله ما ينفعك وأن يدفع عنك ما يضرك. الله على كل شيء قدير. إذا قوي إيمانك ويقينك، توجهت إلى الله بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب ويؤمنك مما تخاف منه. نعم.
فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه.
ولا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تشتكي إلى مخلوق مثلك، بل اشتك إلى الله إذا مسك ضر أو آلمك مرض، اشتكي إلى الله، أو أصابك حزن. يعقوب عليه السلام لما أصابه الحزن على ولده، على ابنه يوسف عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى إلى الله ليس فيها نقص في العقيدة، بل هي من العقيدة، أما الشكوى إلى المخلوقين فيها نقص في العقيدة. نعم. ولا ينافي الشكوى إلى الله، لا تنافي الصبر، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وأما الشكوى إلى المخلوقين فهي تنقص الصبر أو تنافيه. نعم.
ولا يشتكي إلا إليه، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم. والله نبي الله يعقوب عليه السلام قال: إنما، هذه كلمة حصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. دل على أن الشكوى إلى الله أنها لا تنقص الصبر ولا تتنافى مع الصبر. اصبر واسأل الله جل وعلا، اسأل الله الفرج. نعم.
والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصدر الجميل.
قال تعالى فاهجرهم، قال تعالى واهجرهم، واهجرهم هجرا يعني المشركين والكفار، واهجرهم هجرا جميلا. قال تعالى فاصفح الصفح الجميل والصبر الجميل، قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. نعم.
والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل.
تنبهوا ما معنى كل واحد. نعم.
وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى.
الهجر الجميل أن تترك من آذاك وأخطأ في حقك، تتركه ولا تؤذيه، ترك بلا أذى، إعراض عنه بلا أن ولا تؤذيه، هذا الهجر الجميل. نعم.
والصفح الجميل بلا معاتبة.
الصفح الجميل حينما يخطي أحد في حقك تصفح عنه وتركه ولا تعاتبه. نعم.
والصفح الجميل بلا معاتبة.
بلا معاتبة، لا تعاتبه، أنت فعلت بكذا، أنت اتركه، اصفح عنه، اعفو عنه ولا تعاتبه على ما فعل، هذا هو الصفح الجميل. نعم.
والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق.
الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى المخلوقين، وأما الشكوى إلى الله فلا تمنع الصبر الجميل. نعم.
والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات.
نعم. طاووس اليماني أحد أئمة التابعين، طاووس بن كيسان، كان يكره الأنين للمريض لأنه شكوى إلى المخلوقين، فلما بلغ الإمام أحمد ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات رحمه الله، تجنبا للشكوى إلى المخلوقين. نعم.
وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم، يعقوب عليه السلام قال صبر جميل، ومع هذا اشتكى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
نعم، لما مر على قول يوسف، على قول يعقوب عليه السلام وصبر جميل، الله المستعان، وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بكى عمر رضي الله عنه عند ذلك، اشتد بكاؤه من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك.
شاهد في قوله وإليك المشتكى، الشكوى إلى الله لا تنافي، لا تنافي الصبر والاحتساب، فهذا كليم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم إليك المشتكى، يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وقومه، نعم، وأذى بني إسرائيل، نعم.
وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان مضايقا من المشركين غاية المضايقة، وازداد ذلك، ازداد الضغط عليه لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه، اشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون، وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة وضايقوه، خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، لكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع لم يحصل على طائف. أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه، وأهل الطائف ردوه، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فدعا بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف. كان الرسول اشتكى إلى ربه عز وجل، هذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم.
وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه.
نعم، كل ما قويت الرغبة، رغبة العبد فيما عند الله، ودعا الله سبحانه وسأل الله، فإنه يقوى إيمانه، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد. فالرغبة والرهبة إلى الله والسؤال والدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله، كل هذه تقرب العبد من ربه عز وجل وتقوي إيمانه ويقينه وتقوي عقيدته توحيده. نعم.
قويت عبوديته له وحريته مما سواه،
وحريته من عبودية لله وفيها عزه، العبودية لله فيها عز العبد، وأما العبودية للناس ففيها ذل. فإذا تحرر من عبادة المخلوقين ولجأ إلى الخالق صار حرا، صار حرا من عبودية الخلق، وصار عبدا لله، تولاه الله ونصره وأعانه، في هذا عزه. ولهذا مدح الله أنبياءه لأنهم عبيده، لأنهم عبيده كما مر بكم، أنه أثنى على نوح قال وكان إنه كان عبدا شكورا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكر عبدنا داود ذا الأيدي كلها. فوصفهم بالعبودية وعبودية المخلوق لله عز له وعتق له من عبودية المخلوقين ومن أطماع الدنيا. نعم
قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه.
نعم كل ما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبدا لهم وذليلا لهم، فترفع عن هذا هي عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل والاعتزاز بالخالق. نعم
كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره.
هذه حكمة عظيمة، احتج إلى من شئت تكن أسيره واستغني عن من شئت تكن نظيره مثله، هو عبد وانت عبد تكن نظيره، وامن تفضل على من شئت وتفضل على من شئت تكن أميرا عليه لأنه يخضع لك وأن تتأمر عليه، فأن تختر لنفسك هذه المعاني. نعم أعد
كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيرة،
استغني عن من شئت من الخلق تكن نظيرة مثله، وعبد وانت عبد لله عز وجل. نعم
وأفضل على من شئت
يعني أعطي من شئت وتفضل عليه بالمال تكن أميرة، يكون لك الإمارة عليه وأنت الرئيس له لأنه يخضع ويذل لك. نعم
واحتج إلى من شئت تكن أسيرة،
واحتج إلى من شئت من الخلق تكن أسيرا له وذليلا له. نعم
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له
كذلك.
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له.
نعم طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له رغبته فيما عند الله هذا يقوي عقيدته ويصومها عن الذلة لغير الله عز وجل. ولهذا قال في وصف زكريا وأهل بيته إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم وأما العكس فهو بعكس ذلك. نعم
وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله.
نعم إلى الإنسان انصرف عن الله فلا يرجو ما عند الله ولا يطلب ما عند الله ولا يسأل الله، فإن ذلك يصرف قلبه عن الله وعبوديته لله عز وجل. نعم
وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت.
نعم حتى الملك الملوك إذا ذلوا لعبيدهم خدامهم ورجالهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدا لهم عبيدا لخدامهم وليهم، مع أنهم ملوك احتاجوا إلى المخلوقين. أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لصار لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة. وكذلك اعتماد الإنسان، اعتماد الملوك على خدامهم ورجالهم، هذا يكون ذلا لهم وحاجة منهم إلى المخلوقين. وكذلك إذا اعتمد الإنسان على ثروته وماله وما عنده من التجارة، اعتمد على ذلك واغتر به، فإن هذا ذل وعبودية للمال كما سبق، عبودية للمال. وكذلك إذا اعتمد على أصدقائه وأحبابه من المخلوقين فإن ذلك أيضا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، على من هو مثله. وهؤلاء يموتون، الملك يزول ولا يبقى، والمال والثروة يزول، والأصدقاء والأقارب يموتون، إذن يعود الإنسان فقيرا وذليلا ولا ينفعه هؤلاء. أما لو اعتمد على الحي الذي لا يموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده كفى به بذنوب عباده خبيرا، يعتمد المسلم على الحي الذي لا يموت. أما اعتمادك على من يموت فهذه ذلة، وينقطع عنك نفعه قريبا. نعم.
ممن هو قد مات أو يموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
نعم، توكل أي اعتمد فوض أمورك على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، أما من عداه فإنهم يموتون. كيف تعتمد على إنسان لا يبقى ويموت؟ نعم.
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك.
نعم، احتج إلى من شئت تكون أسيرة كما سبق. فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وقنعت فيما عندهم صرت عبدا لهم، صرت عبدا لهم، تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم كأنه هو الرب، وتنسى الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. نعم.
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل
إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر يطلب من الله عز وجل، كل الأمور تطلب من الله، وهذا فيه عز العبد ترفعه عن الحاجة للمخلوقين وحريته كما سبق من الذل للمخلوقين. نعم.
وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر.
فالرجل كما سبق أن الملك إذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. دلت النصوص الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه، لأن تسأل الله كل ما تحتاج إليه، هذا من العبودية، من العبودية الدعاء والسؤال والاستغاثة والاستعانة، كل هذه من أنواع العبودية لله عز وجل. ومن كمال العبودية ألا تسأل الناس شيئا، وإنما تحصر سؤالك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر لك ما تسأله. وأما المخلوق فهو وإن سألته وجاز لك ذلك فإن هذا فيه ذلة للمخلوق، فيه ذلة للمخلوق. وأيضا المخلوق يكره أن تسأله، أما الله جل وعلا فإنه يفرح إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب. علق أمورك بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكان صغيرا وقتها: يا غلام، إني أعلمك كلمة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. ومر بكم حديث أن الرجل لو ذهب إلى الجبل جاء بحزمة من حطب باعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فمهما أمكن أنك تستغني عن سؤال الناس فإنك تفعل ذلك، وهو أعز لك. كونك تحترف تحمل على رأسك بالأجرة خير لك من تسأل الناس، وأعز لك أن تسأل الناس. نعم.
وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع.
نعم.
كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
فإذا فرغت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا. إذا فرغت من أشغالك وأعمالك فانصب للعبادة لربك، الصلاة وذكر الله عز وجل، اشغل فراغك بطاعة الله عز وجل، انصب يعني يتعب في ذلك، خير لك، تجده عند الله سبحانه وتعالى، اشغل فراغك في ذلك. كثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم من اللهو واللعب والغفلة، ويقولون نقتل الوقت، إن عندنا فراغ ماذا نصنع به، وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب، وأن المسلم يستغل وقته لآخرته، فليس عند المسلم فراغ أبدا، المسلم ليس عنده فراغ، يشغل وقته بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا محل الشاهد، وإلى ربك أي لا إلى غيره، هذا يفيد الحصر، إلى ربك وحده فارغب، ارغب فيما عند الله، واسأل ما عند الله، واطلب ما عند الله، كل ما ترغب من الأمور اطلبه من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الحصر، وإلى ربك فارغب أي لا ترغب إلى غيره. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم، إذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك، كيف تسأل غيره؟ اسأل الله سبحانه وتعالى، واستغني به عن غيره. توجيه لابن عباس ولغيره، لأن يوجه سؤالهم إلى الله سبحانه. نعم.
وإذا استعنت فاستعن بالله.
وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة أن تطلب من أحد أن يعينك على تحصيل شيء، يعينك على تحصيل شيء، والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس، لا بأس بذلك فيما يقدرون عليه، ولكن الاستغناء عنهم أحسن، الاستغناء عن الاستعانة بالمخلوقين والاستعانة بالله هذا أحسن. نعم.
ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن
فابتغوا عند الله، نعم،
لأن تقديم الظرف، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله.
الخليل عليه السلام قال لقومه: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق، قدم عند الله على المفعول ابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر،
كأنه الظرف كلمة عند لظرف مكان. نعم.
كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله.
نعم.
وقد قال تعالى:
هذا أتم في التوحيد، لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، هذا أتم في التوحيد، وابتغاء الرزق عند غيره وإن كان جائزا لكنه نقص التوحيد. نعم.
وقد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اسألوا الله من فضله. وجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه. ولا تتمنى ما عند الآخرين إن يكون لك مثل فلان ويكون لك، بل اطلب من الله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلان وهو قريب مجيب سبحانه. نعم.
وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه.
نعم. الإنسان لا شك أنه بحاجة، فقير، الإنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان فقير مهما كان، فهو فقير وبحاجة إلى من يعين مهما كان الإنسان، فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة. ولكن يوجه استعانته بالله سبحانه وتعالى، فإنه نعم المعين، ولا يلتفت للناس، يكون في هذا نقص في توحيده، ويكون فيه ذلة أيضا. الإنسان بحاجة إلى تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره، أن يكون هذا بينك وبين الله، تسأل الله ما ينفعك وأن يدفع عنك ما يضرك. الله على كل شيء قدير. إذا قوي إيمانك ويقينك توجهت إلى الله بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلب ويؤمنك مما تخاف منه. نعم.
فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه.
ولا يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا تشتكي إلى مخلوق مثلك، بل اشتك إلى الله إذا مسك ضر أو آلمك مرض، اشتكي إلى الله، أو أصابك حزن. يعقوب عليه السلام لما أصابه الحزن على ولده، على ابنه يوسف عليه السلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى إلى الله ليس فيها نقص في العقيدة، بل هي من العقيدة. أما الشكوى إلى المخلوقين فيها نقص في العقيدة. نعم. ولا ينافي الشكوى إلى الله، لا تنافي الصبر. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. وأما الشكوى إلى المخلوقين فهي تنقص الصبر أو تنافيه. نعم.
ولا يشتكي إلا إليه، كما قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم. والله نبي الله يعقوب عليه السلام قال إنما، هذه كلمة حصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. دل على أن الشكوى إلى الله أنها لا تنقص الصبر ولا تتنافى مع الصبر، اصبر واسأل الله جل وعلا، اسأل الله الفرج.
نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصدر الجميل.
قال تعالى فاهجرهم، قال تعالى واهجرهم، واهجرهم هجرا يعني المشركين والكفار، واهجرهم هجرا جميلا. قال تعالى فاصفح الصفح الجميل والصبر الجميل، قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. نعم.
والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل.
تنبهوا ما معنى كل واحد. نعم.
وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى.
الهجر الجميل أن تترك من آذاك وأخطأ في حقك، تتركه ولا تؤذيه، فرك بلا أذى، إعراض عنه بلا أن تؤذيه ولا تؤذيه، هذا الهجر الجميل. نعم.
والصفح الجميل بلا معاتبة.
الصفح الجميل حينما يخطي أحد في حقك تصفح عنه وتركه ولا تعاتبه. نعم.
والصفح الجميل بلا معاتبة.
بلا معاتبة، لا تعاتبه، أنت فعلت بكذا، أنت اتركه، اصفح عنه، اعفو عنه ولا تعاتبه على ما فعل، هذا هو الصفح الجميل. نعم.
والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق.
الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى إلى المخلوقين، وأما الشكوى إلى الله فلا تمنع الصبر الجميل. نعم.
والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات.
نعم. طاووس اليماني أحد أئمة التابعين، طاووس بن كيسان، كان يكره الأنين للمريض لأنه شكوى إلى المخلوقين، فلما بلغ الإمام أحمد ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات رحمه الله، تجنبا للشكوى إلى المخلوقين. نعم.
وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم، يعقوب عليه السلام قال صبر جميل، ومع هذا اشتكى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
نعم، لما مر على قول يوسف، على قول يعقوب عليه السلام وصبر جميل، الله المستعان، وصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بكى عمر رضي الله عنه عند ذلك، اشتد بكاؤه من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك.
شاهد في قوله وإليك المشتكى، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر والاحتساب، فهذا كليم الله موسى عليه السلام كان يقول في دعائه اللهم إليك المشتكى، يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وقومه نعم وآذى بني إسرائيل.
نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان مضايقا من المشركين غاية المضايقة، وازداد ذلك، ازداد الضغط عليه لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتسري عنه ما يصيبه، اشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون، وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة وضايقوه، خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه عز وجل، لكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ثم رجع لم يحصل على طائف. أهل مكة ضايقوه وضيقوا عليه، وأهل الطائف ردوه، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فدعا بهذا الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف. كون الرسول اشتكى إلى ربه عز وجل هذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. نعم.
وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه.
نعم، كلما قويت الرغبة، رغبة العبد فيما عند الله ودعا الله سبحانه وسأل الله، فإنه يقوى إيمانه، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وكمال التوحيد. فالرغبة والرهبة إلى الله والسؤال والدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله، كل هذه تقرب العبد من ربه عز وجل وتقوي إيمانه ويقينه وتقوي عقيدته توحيده. نعم.
قويت عبوديته له وحريته مما سواه.
وحريته من عبودية لله وفيها عزه، العبودية لله فيها عز العبد، وأما العبودية للناس ففيها ذل. فإذا تحرر من عبادة المخلوقين ولجأ إلى الخالق صار حرا، صار حرا من عبودية الخلق، وصار عبدا لله، تولاه الله ونصره وأعانه، في هذا عزه. ولهذا مدح الله أنبياءه لأنهم عبيده، لأنهم عبيده، كما مر بكم أنه أثنى على نوح قال: وكان إنه كان عبدا شكورا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر عبدنا داود ذا الأيدي، فوصفهم بالعبودية، وعبودية المخلوق لله عز له وعتق له من عبودية المخلوقين ومن أطماع الدنيا. نعم،
قوية عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه.
نعم، كل ما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبدا لهم وذليلا لهم، فترفع عن هذا، هي عبودية الخالق وسؤال الخالق عز وجل والاعتزاز بالخالق. نعم،
كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره.
هذه حكمة عظيمة، احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغني عن من شئت تكن نظيره، مثله، هو عبد وانت عبد، تكن نظيره، وامن تفضل على من شئت وتفضل على من شئت تكن أميرة، أميرا عليه لأنه يخضع لك وأنت تأمر عليه، فأن تختر لنفسك هذه المعاني. نعم، أعد.
كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيرة،
استغني عن من شئت من الخلق تكن نظيرة، مثله، وعبد وأنت عبد لله عز وجل. نعم،
وأفضل على من شئت،
يعني أعطي من شئت وتفضل عليه بالمال تكن أميرة، يكون لك الإمارة عليه وأنت الرئيس له لأنه يخضع ويذل لك. نعم،
واحتج إلى من شئت تكن أسيرة،
واحتج إلى من شئت من الخلق تكن أسيرا له وذليلا له. نعم،
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له
كذلك.
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له.
نعم، طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له ورغبته فيما عند الله، هذا يقوي عقيدته ويصومها عن الذلة لغير الله عز وجل. ولهذا قال في وصف زكريا وأهل بيته: إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، وأما العكس فهو بعكس ذلك. نعم،
وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله.
نعم، إلى الإنسان انصرف عن الله فلا يرجو ما عند الله ولا يطلب ما عند الله ولا يسأل الله، فإن ذلك يصرف قلبه عن الله وعبوديته لله عز وجل. نعم،
وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت.
نعم، حتى الملك، الملوك إذا ذلوا لعبيدهم خدامهم ورجالهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدا لهم، عبيدا لخدامهم، ولي مع أنهم ملوك احتاجوا إلى المخلوقين. أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله عز وجل ورجاءهم بالله لصار لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة. وكذلك اعتماد الإنسان، اعتماد الملوك على خدامهم ورجالهم، هذا يكون ذلا لهم وحاجة منهم إلى المخلوقين. وكذلك إذا اعتمد الإنسان على ثروته وماله وما عنده من التجارة، اعتمد على ذلك واغتر به، فإن هذا ذل وعبودية للمال كما سبق، عبودية للمال. وكذلك إذا اعتمد على أصدقائه وأحبابه من المخلوقين فإن ذلك أيضا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، على من هو مثله. وهؤلاء يموتون، الملك يزول ولا يبقى، والمال والثروة يزول، والأصدقاء والأقارب يموتون. إذن يعود الإنسان فقيرا وذليلا ولا ينفعه هؤلاء. أما لو اعتمد على الحي الذي لا يموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده كفى به بذنوب عباده خبيرا، يعتمد المسلم على الحي الذي لا يموت. أما اعتمادك على من يموت هذه ذلة وينقطع عنك نفعه قريبا. نعم.
ممن هو قد مات أو يموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
نعم، وتوكل أي اعتمد، فوض أمورك على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، أما من عداه فإنهم يموتون. كيف تعتمد على إنسان لا يبقى ويموت؟ نعم.
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك.
نعم، احتج إلى من شئت تكون أسيرة كما سبق. فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وقنعت فيما عندهم صرت عبدا لهم، صرت عبدا لهم، تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم كأنه هو الرب، وتنسى الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق. نعم.
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل
إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالنصر يطلب من الله عز وجل، كل الأمور تطلب من الله، وهذا فيه عز العبد ترفعه عن الحاجة للمخلوقين وحريته كما سبق من الذل للمخلوقين. نعم.
وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر.
فالرجل كما سبق أن الملك إذا